الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي قدر لنا العودة إلى هذا الدرس وجمعنا فيه مرة أخرى بعد انقطاع، وأسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يكتبنا من الذين أراد بهم خيرا بالتفقه في هذا الدين، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة والسداد في الأقوال والأفعال. أيها الإخوة، في هذه الليلة إن شاء الله سنتكلم عن بقية ما شرعنا فيه في كتاب التيمم، وذكرنا أن التيمم فيما سبق ذكرنا أن التيمم لغة هو القصد، وأن هذا التيمم عبادة قد اختصت بها هذه الأمة، وهي من فضل الله سبحانه وتعالى عليها. وذكرنا كذلك أن التيمم الذي قلنا إنه لغة هو القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، أنه لابد من ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فما هو الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في التيمم؟ نعم، ما هو الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي في التيمم؟ طيب، نقول مرة أخرى، التيمم لغة هو القصد، ويقال في اللغة تيممت الشيء يعني قصدته، وتيممت الصعيد يعني تعمدته، وجاء في أشعار العرب ما يدل على هذا المعنى أن التيمم هو القصد، مثل قول عامر بن مالك ملاعب الأسنة: يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذه البسالة لا لعم الزحاليق. وكذلك قال غيره: تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي. فمعنى تيممت العين يعني قصدتها. التيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، فما هي العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ نعم، نقول العلاقة بما أن المعنى اللغوي القصد والشرعي هو التيمم على الصعيد، فيكون الارتباط هو قصد الصعيد لأجل التيمم، قصد الصعيد لأجل التيمم. ولذلك عرفه بعض العلماء التعريف الاصطلاحي: القصد إلى الصعيد الطيب، القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء أو العجز عند استعماله. فإذا التيمم يكون في حالتين، ما هما؟ متى يتيمم الإنسان؟ في حالتين، ما هما؟ الأولى عند عدم وجود الماء، والثانية عند العجز عن استعماله. فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله، لأنه قد يوجد ولكن لا يستطيع أن يستعمله، مثلا يكون في مكان أو في بئر لكن لا سبيل للوصول إليها، أو يكون مريضا يضره الماء، كان يكون في جسده قروح أو جراحات مثلا لا يستطيع أن يستعمل الماء، فإذا متى يشرع التيمم؟ إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله. طيب، وأيضا من فوائد المعنى اللغوي وهو قصد الصعيد، يعني أن التيمم من فوائد أن التيمم لا بد له من النية، لأن قصد الصعيد لأجل رفع الحدث أو لأجل التيمم يحمل معنى النية، يحمل معنى النية. ولذلك قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: كون القصد، كون التيمم بمعنى القصد في اللغة يدل على اشتراط النية في التيمم وهو الحق، إنما الأعمال بالنيات وهذه عبادة، فإذا لا بد فيها من النية. طيب، ذكرنا أنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما الكتاب فذكرنا الدليل، وما هو؟ لا، هذا أنا على قبل. ولا تيمم الخبيث، هذا يدل على القصد، لا تقصد إلى الخبيث في النفقة في الصدقة. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأما السنة فقد جاءت الأحاديث في التيمم كما جاء في البخاري ومسلم وغير الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، تربة الأرض لنا طهورا إذا لم نجد الماء. أما الإجماع معروف أن العلماء أجمعوا على مشروعية التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. أما القياس فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحق أن التيمم على وفق القياس الصحيح، فنشأتنا وقوتنا من مادتين، ما هما؟ الماء والتراب، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وخلق الإنسان من التراب وثم من الطين، والطين هو التراب الذي أصابه الماء. إذا نحن خلقنا من مادتين، من الماء والتراب. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: والحق أن التيمم على وفق القياس الصحيح، فنشأتنا وقوتنا من مادتي التراب، الماء والتراب، فالتراب أصل الإنسان والماء حياة كل شيء، وهو الأصل في الطبائع، وكان أصلح ما يقع به تطهير الأجناس هو الماء، وفي حالة عدمه أو العذر باستعماله يكون لأخيه وشقيقه، وما هو؟ التراب، فهو أولى. فإذا فقد الماء فشقيقه وقريبه وهو التراب هو الأولى. وأيضا من جهة ارتباط التيمم بعبادة الله سبحانه وتعالى، فإننا نلحظ في شرعية في شرع التيمم لنا حرص الشارع على الصلاة وعلى تأدية الصلاة، على أن نؤدي الصلاة وأن نقيمها برغم جميع الأعذار والمعوقات، وأنه إذا فقدنا الماء أو عجزنا عن استخدامه فلا نترك الصلاة، وهي الصلة بين العبد وربه، فإننا نتيمم لأجل الصلاة حتى لا تنقطع هذه الصلة، حتى لا تنقطع هذه الصلة. وذكرنا أن التيمم من خصائص هذه الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والتيمم شرع في السنة السادسة كما أسلفنا في الدرس الماضي في غزوة بني المصطلق، لما ضاع عقد عائشة ومكثوا في طلبه على غير ماء، فنزلت آية التيمم. طيب، في باب كتاب التيمم في العمدة، عمدة الأحكام، ذكر ثلاثة أحاديث. الحديث الأول تكلمنا عنه، ومن صحابيه؟ عمران بن حصين. والحديث الثاني وهو حديث عمار، والحديث الثالث وهو حديث جابر: أعطيت خمسة. كثير من المصنفين يذكرون حديث جابر في كتاب التيمم قبل أي شيء، يذكرونه في أوله، وهو: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لعله أنسب. لكن الحافظ عبد الغني رحمه الله أخره إلى آخر كتاب التيمم، جعله آخر حديث فيه. فربما يكون من الأنسب، وهو صنيع الإمام البخاري رحمه الله وغيره، جعل الحديث هذا في الأول لأجل أن يبين المادة، أولا أنه من خصائص هذه الأمة، وهذه قضية تاريخية فتجعل في البداية، ومن مزاياها ومن مناقبها ومن فضل الله عليها ومن بركة النبي عليه الصلاة والسلام بسببه أعطينا هذه الرخصة، وتبيان المادة التي يتيمم بها، لأنه قال جعلت في الأرض مسجدا وطهورا، ورواية مسلم تربتها. على أي حال، نمشي على ترتيب المصنف الذي نحن في شرح كتابه. أما بالنسبة لهذا الحديث، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، فإن هذا الحديث قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره. طيب، في أحد يحفظ الحديث؟ حديث التيمم هذا رواه الإمام البخاري، حديث عمار رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقطعه وجعل له عناوين على عادته في استخراج الأحكام بالعناوين التي يجعلها على الأحاديث. فقال: باب المتيمم، هل ينفخ فيهما، يعني هل ينفخ في يديه؟ وذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن أبزة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر، وفي رواية في سرية، فأجنبنا أنا وأنت، يعني أصابتنا الجنابة، فأما أنت فلم تصلي، أما أنت يا عمر لم تصلي، ما عندك ماء ما صليت، وأما أنا فتمعكت فصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك الوجه والكفان. وفي رواية بالنصب: الوجه والكفين، وفي وجه بعض بالجر مثل ابن مالك رحمه الله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، يعني أمامه تعليما، ونفخ، وفي رواية تفل فيهما، يعني في يديه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي رواية لابن خزيمة في صحيحه مختصرا: التيمم ضربة للوجه والكفين. الآن هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله، هنا لم يذكر فيه ماذا رد عمر على عمار. عمر يقول: أما تذكر، ولم يذكر رد عمر على عمار. وليس هذا من البخاري رحمه الله، لأن الحديث ورد من طرق أخرى، وأيضا لم يكن فيه الجواب، لكن ذكر البخاري رحمه الله أيضا حديثا آخر فيه إشارة إلى حديث عمر وعمار، وهو حديث شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى، قال: لمن؟ لعبد الله بن مسعود: أرأيت يا أبا عبد الرحمن؟ عبد الله مسعود كان يرى رأي في التيمم، وأبو موسى الأشعري يريد أن يناقشه، وهذا مثال على الأدب بين الصحابة في النقاش، وأنه كان يحصل بينهم مناقشات علمية. أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب رجل أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. هذا رأي ابن مسعود، كان رأي ابن مسعود وتراجع بعد ذلك، يقول: الجنابة ما دام ما وجد الماء ما يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك؟ وفي رواية: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني أنا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تمرر الدابة، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه وظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه واحدة. قال عبد الله، يرد الآن على أبي موسى، أموسى يحتج عليه بحديث إيش؟ عمر وعمار. قال عبد الله: ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ معناها أن عمر لما ذكره عمار ما تذكر ولا سلم له. فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار. وهذا ترى أسلوب النقاش العلمي، إذا كان صار فيه خلاف في دليل يترك ويؤخذ الدليل الذي هو أقوى في الاستدلال وأبعد عن الرد، ما في عليه رد، يعني سالم من المعارضة، فيلجأ إلى الآخر. إذا الخصم في النقاش، ولا نقول الخصم، نقول الطرف الآخر، المسألة ليست خصومة إنما هي مباحثة ومناقشة ومناصحة، هذا دين. قال أبو موسى: فدعنا من قول عمار وحديث عمار، فكيف تصنع بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فما درى عبد الله ما يقول؟ معناها طيب أين الجنابة في الآية؟ أين ذكر الجنابة في الآية؟ أين ذكر الجنابة في الآية؟ يعني ممكن واحد يقول التيمم، هذا قول بعض العلماء، يقولون التيمم يرفع الحدث الأصغر لكن لا يرفع الجنابة. قول أو لامستم النساء، ولامستم النساء فيها قراءتين، لامستم النساء ولمستم النساء، ولامستم على التفسير المشهور يعني جامعتم. ماذا يدل عليه سكوت ابن مسعود؟ هل ابن مسعود يرى لامستم النساء الجماع ولا اللمس؟ الجماع، بدليل أنه سكت. لو كان ابن مسعود لا يرى أن لامستم الجماع كان قال لأبي موسى: لا تحتج عليه بالآية، لأن لامستم معناها لمستم مثلا وليس معناها الجماع. لكن قال الراوي: فما درى عبد الله ما يقول؟ فقال عبد الله: إنا لو رخصنا لهم في هذا، لو رخصنا لهم في التيمم للجنابة، لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. طبعا هذا ما هو رد على الاستدلال، وإنما يعني ما درى ماذا يقول، فقال: لكن أخشى يا أبا موسى لو فتحنا الباب وقلنا تيمم من أجل الجنابة، تيمموا من أجل الجنابة، إذا ما وجدتم الماء أو عجزتم عن استعماله، لكان بعض الناس إذا صار في برد متحمل، يعني تساهل كل أي برد، تساهلوا لأي برد، وإذا صاب أحدهم جنابة وعنده ماء لكن الجو فيه شيء من البرودة تساهلوا وتيمموا. لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم الصعيد. فقلت لشقيق، الراوي الآخر يقول: فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا، وفي رواية: وإنما كرهتم هذا لذا، لهذا السبب، يعني التيمم لهذا السبب. قال: نعم. قال: نعم. فهذا الحديث فيه إشارة، وهي المناقشة بين أبي موسى، المناقشة بين أبي موسى وعبد الله مسعود، فيها إشارة إلى حديث عمر وعمار. فلنأتي الآن على شرح حديث عمر وعمار قبل أن نتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالتيمم. أما هذا الحديث الذي عنون عليه البخاري: باب المتيمم هل ينفخ فيه ماء؟ طبعا أشار إلى مسألة، وهي: إذا ضرب الأرض بيديه هل ينفخ، هل يجوز له أن ينفخ فيهما قبل أن يمسح، أو يمسح على حاله ولا ينفخ فيهما؟ لماذا أتى البخاري بالعنوان على صيغة السؤال مع أن الحديث نص المسألة؟ لأنه قال فذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. لو واحد قال البخاري في العادة يأتي بالعناوين على صيغة السؤال إذا كان المسألة فيها خلاف نزاع، فلماذا أتى على صيغة السؤال اللي فيه معنى الاحتمال هل يجوز النفخ أو لا يجوز، مع أن الحديث نص فيه نص ونفخ فيهما، فما هو الجواب؟ لأن هناك من قال إن نفخه عليه الصلاة والسلام هنا إن عمله في باب التعليم وليس في باب العبادة، يعني كانوا يقول يعني إنه لا يريد إن نفخه هذا في مقام التعليم، ففي مقام التعليم ممكن تنفخ لأنك لا تمارسه الآن، لكن إذا أردت أن تقوم به فلا بد بدون نفخ تمسح بما أصاب كفيك من الأرض كله. لكن هذا على أي حال فيه رد، إنما المقصود لماذا فعل البخاري رحمه الله ذلك؟ فالجواب لأن النفخ الذي في الحديث فيه احتمال، فيحتمل أن يكون لشيء علق بيده ولا يريد أن يصيب وجهه، أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه، أو أنه في مقام التعليم كما ذكرنا ولا يستلزم في مقام التعليم أن يكون نفس العمل في مقام التطبيق الواقعي إذا حصلت له المسألة، فلذلك جعل له السؤال. طيب، قال في الحديث الذي معنا قال عن عمار بن أسر رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت. والحاجة هذه طبعا سفر، لأنه قال تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، وهذا السفر كان سرية، كان سرية. طيب، قال عمار رضي الله عنه فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد. في رواية البخاري هنا فتمعكت، وفي رواية البخاري أيضا فتمرغت، أتى بالروايتين رحمه الله. أما تمعكت فالمقصود بالتمعك هو التمرغ، ومعناها تقلبت على الأرض كما تتقلب الدابة. لماذا؟ لأن عمار رضي الله عنه استخدم القياس، فيعلم أن الجنابة لا بد لها من الماء، وأن الجنابة لا بد أن يعمم بدنه كله بالماء، فلما فقد الماء ظن، يعني قياسه، قياسه جيد، يعني قياسه من الناحية بما أن ما عنده دليل من الشرع، فمن ناحية التفكير تفكير جيد، أنه بما أنه ما وجد الماء اللازم لتعميم جميع البدن، إذن بدلا منه التراب نعمم به جميع البدن، فاستخدم القياس. قال فتمرغت في الصعيد. أما الصعيد فهو وجه الأرض، وسمي الصعيد صعيدا لأنه أعلى ما يصعد عليه من الأرض، ما فوقه شيء، صعيد الأرض ما فوقه شيء يصعد عليه، فلأنه أعلى ما يصعد عليه من الأرض سمي صعيدا، ويجمع على صعد وصعدان على خلاف القياس. طيب، قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. الدابة كل ما يدب على الأرض، كما قال الله تعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل ما يدب على الأرض ويتحرك، يدخل في ذوات الأرجل والتي تزحف على بطنها كالحية وغيرها، كلها من الدواب، وكذلك الإنسان لأنه أيضا يدب يتحرك من جهة اللغة، لكن من جهة العرف لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، فمن جهة العرف قد تكون الدابة لها معنى عند بعض الناس معنى معين، في بلد آخر لها معنى آخر، هذه عرفية. من جهة اللغة في اللغة كل ما يدب على الأرض، و في العرف غلب على ما يستخدم للركوب مثل الحمار والبغل والحصان، ما يستعمل للركوب يسمى دابة، ويطلق على المذكر والمؤنث، سواء كان مذكر أو مؤنث يقال عنه دابة. طيب، قال لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المسألة فعل عمار هذا يدل على أنه استخدم القياس، واستخدام القياس ما هو؟ اجتهاد منه رضي الله عنه. هنا مسألة بحثها العلماء، وهي هل يجوز الصحابي أن يجتهد؟ الوحي ينزل، هل يجوز الصحابي أن يجتهد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك خلاف في المسألة. الراجح أنه يجوز له الاجتهاد إذا كان بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان بحضرته كان يجب عليه أن يسأل كيف يجتهد أمامه المفتي، الوحي، مصدر الوحي. فإذا كان بعيدا كما هو حال عمار يجوز له الاجتهاد. فلما قص ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما كان يكفيك، وبين له كيفية التيمم، وضرب بكفيه الأرض النبي عليه الصلاة والسلام، ونفخ فيهما، وفي رواية تفل فيهما. وأهل اللغة يقولون أن ما يخرج من الفم على أربعة درجات، فأعلاها أو أولها البزاق، وهو أثقلها البزاق، ثم التفل، ثم النفث، ثم النفخ. فأعلاها التراب، فأعلاها البزاق، ثم التفل، ثم النفث، ثم النفخ. فلذلك لو قلنا إنه صلى الله عليه وسلم نفخ في كفيه أو تفل فهو قريب. والمقصود أنه أراد أن يخفف التراب الموجود، وشرح له كيفية التيمم. طيب، الحديث هذا يؤخذ منه عدة فوائد. طبعا يؤخذ منه مشروعية التيمم للصلاة وغيرها من العبادات الواجب لها الطهارة. فلو قلنا مس المصحف يجب له الطهارة مثلا، وما عندك ماء وأحدثت، فإنك تتيمم لأجل القراءة في المصحف، على من يقول بوجوب الطهارة له. طيب، هاتوا عبادة تجب لها الطهارة غير الصلاة. الطواف مثلا لم يجد ماء على فرض، أو عجز عن استخدام الماء، فإنه يتيمم للطواف. وكذلك فيه تبيان صفة التيمم، وهو أن يضرب الأرض بيديه ضربة، فيمسح وجهه بباطن كفيه، بباطن الكفين، ويمسح كل ظاهر يد بالأخرى. وهذا عام للحدث الأصغر والأكبر، فصفة واحدة. وكذلك فيه جواز تخفيف الغبار الكثير العالق باليدين من ضرب الأرض بالنفخ، ثم مسح الوجه والكفين بهما، على من يقول إن هذا النفخ جائز في جميع الحالات، وهذا ظاهر الحديث، وتقييده بالتعليم فيه نظر. وكذلك الحديث يؤخذ منه أنه تكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، ما ذكر غير هذا. وكذلك فيه استعمال القياس والرد على من خالف في هذا، مثل ابن حزم وغيره الذين أنكروا القياس. لو قال واحد ما أدلة القياس، فنقول كثيرة منها هذا. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه لم يأمر عمارا بالإعادة، فدل ذلك على أن من جهل شيئا فإنه لا يؤمر بقضاء ما فاته في أيام جهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما تركه لجهله بالواجب. لو واحد ترك واجبا لجهله، مثل من كان يصلي بلا طمأنينة، فالصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. طبعا هناك من يقول بالإعادة في أشياء، لكن لو كانت المدة طويلة، أفرض واحد قال لك، جاءك وقال أنا كنت ألبس الجوربين على غير طهارة وأمسح عليها سنوات سنوات، ألبس الجوارب على غير طهارة وأمسح عليها سنوات، فإذا عذرته لجهله، يعني على قاعدة شيخ الإسلام مثلا، عذرته لجهله ممكن، وإذا قلت لا يعذر بجهله، هذا عبادته باطلة، طهارته باطلة، فصلاته باطلة، فنقول يمكن أن يعذر من باب آخر وهو الحرج، يعني سنوات طويلة، كيف يقدر ذلك، ثم كيف يقوم بذلك، يعني بعد هذه المدة الطويلة، فيكون إسقاط الإعادة عنه لأجل الحرج. لكن المسيء لو واحد أساء صلاته الآن في هذا الوقت بلا طمأنينة وجاء وسال أو وجدناه فأنكرنا عليه، فنقول له أعد الصلاة في هذا الوقت، أعد الصلاة بدليل الحديث. وحديث عمار أيضا يدل على مشروعية التعليم بالفعل، مثل ما يستخدمون الآن وسائل إيضاح، نقول التعليم بالفعل وليس بالقول فقط، فإنه يمثل المطلوب تعلمه، يمثل تمثيلا. طيب، هذا الحديث أو هذه التيمم، مسائل التيمم كثيرة، ذكرنا بعضها في المرة الماضية ونذكر أيضا بعضا منها. لم يخالف أحد من جميع المسلمين في التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر إلا ما جاء عن عمر بن مسعود وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم منعوه عن الحدث الأكبر، ونقل بعض العلماء رجوع عمر وعبد الله بن مسعود عن ذلك. ولا شك في أنه يرفع الحدث الأكبر لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلو واحد قال هذه لمستم نقول، وهناك قراءة أيضا لامستم، والأصل إعمال القراءتين، لأن من قواعد القراءات أن تعدد القراءات، تنوع القراءات ينزل بمنزلة تعدد النازل، فإذا في قراءة لمستم قراءة لمستم نقول كأن عندنا آيتان لمستم ولمستم، وكأن عندنا دليلان لمستم ولمستم، فنعمل بهما جميعا فنعمل بهما جميعا. فلو قال واحد في قراءة لمستم نقول قراءة لمستم، فنعمل بهما جميعا. فالقاعدة إعمال الدليلين، هذه من القواعد، إعمال الدليلين، أعمل الدليلين جميعا، ما دام ثبتت هذه القراءة وثبتت هذه القراءة فهي بمثابة تعدد النازل، كأنك عندك آيتين نزلت هذا وهذا. طيب، فذكر التيمم بعد الجماع على قراءة لامستم. طيب، وقال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، لاحظ وإن كنتم جنبا فاطهروا بالاغتسال مثلا، ثم قال بعد ذلك فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. هو ذكر لنا الوضوء من الحدث الأصغر والتطهير من الجنابة، وقال بعدهما جميعا، وقال بعدهما جميعا فلم تجد ماء فتيمم، فدل ذلك على أن التيمم يكون لأجل الأمرين، الحدث الأصغر والأكبر. طيب، وحديث عمار واضح جدا أن التيمم يرفع الحدث الأكبر، لأن ماذا أصاب عمار؟ جنابة. واختلف العلماء هل يكفي للتيمم ضربة واحدة أم لا، فقال جماعة تكفي ضربة واحدة للكفين والوجه، وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وعطاء ومكحول والأوزاعي وأسحاق، وقال ابن المنذر إنه قول جمهور العلماء وهو قول عامة أهل الحديث، وهذا طبيعي لأن الحديث عندنا حديث البخاري في قاعدة في التيمم جيدة في أحاديث التيمم، فإذا حفظتها سهل عليك أشياء كثيرة، وهي لم يصح في كيفية التيمم إلا حديثان، حديث عمار وحديث أبي جهيم فقط. حديث عمار عرفناه، وحديث أبي جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. لاحظ، أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. أخرجه البخاري موصولا ومسلم تعليقا. إذا حفظت هذه القاعدة وهي أنه لم يصح في كيفية التيمم الكيفية إلا حديثان، حديث عمار وحديث أبي جهيم، بعد ذلك مهما جاءتك من الأحاديث مثل حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، رواه الدارقطني. إذا حفظت القاعدة فماذا تقول في هذا الحديث؟ ضعيف. أي حديث فيه أن التيمم ضربتان مرفوعا يعني فهو ضعيف، انتهينا. حديث عمار فيه ضربة واحدة، وحديث أبي جهيم ما ذكر ضربتين أو ثلاث، ما ذكر، فإذا الأصل أنه ضربة واحدة. فأي حديث آخر، أي حديث آخر فيه أكثر من ضربة إذن هو ضعيف لا يحتج به. فالصحيح الراجح أنها ضربة واحدة. طيب نعم سيأتي سيأتي. قال ابن عبد البر رحمه الله الآثار المرفوعة ضربة واحدة وما روي عن ضربتين فكلها مضطربة. وقال أبو زرعة في حديث ابن عمر اللي هو رواه الدارقطني حديث باطل. وقال ابن القيم لم يصح شيء في الضربتين. وقال الألباني وفي الضربتين أحاديث واهية معلولة. فإذا الصحيح الذي دل عليه حديث عمار ضربة واحدة. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح هذا هو الواجب المجزئ، هذا هو الواجب المجزئ. طيب المسألة الأخرى، هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف العلماء في ذلك، فأوجب بعضهم المسح إلى المرفقين، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والليث كلهم يرون أن التيمم إلى المرفقين فرضا واجبا. وقال ابن نافع من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة. ما هما الكوعان؟ وين الكوع؟ هذا هذا إذن، وليس هذا عند العامة. فإذن هؤلاء يرون أن التيمم إلى المرفقين. نقول وإن قال من قال بذلك على جلالتهم، لكن نحن مع الدليل. فهناك من قال إلى المرفقين، هناك من قال إلى الآباط. واحتج من قال إلى المرفقين بالقياس. القياس على أي شيء؟ على الوضوء. لكن نحن علم قالوا أيديكم إلى المرافق، قالوا إذن هذا بدل هذا. نقول لكن قياس عمار في الجنابة مع أنه مثل قياسكم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال فيه؟ إنما كان يكفيك، يعني ما في داعي لهذا الفعل، والسنة هكذا. وحديث عمار وحديث أبي جهيم ضربة للوجه والكفين، ما فيها زيادة عن ذلك. إذن الذي يقول المرفقين ما عنده دليل صحيح. والواجب في التيمم هو مسح الكفين فقط، ما صح شيء ثابت في المرفقين، ما صح شيء ثابت في المرفقين. ولذلك فإنه لا اعتماد يصح لمن قال بذلك. طيب حديث أبي جهيم قال ورد في ذكر اليدين، لو قال قائل اليدين، طيب اليدين تحتمل أن يكون إلى المرفقين. نقول عندك حديث مجمل وهو اليدين، وحديث مبين وهو حديث عمار الكفين، فماذا تفعل؟ تحمل هذا على هذا، هذا هو الطبيعي. وإلا فاليد تمتد، فيكون هذا فيه إذا قلنا به يكون أيضا إلى الآبر، تقول امسح إلى الإبط، إذا صرت تقول اليدين كلها امسح إلى الإبط. لكن حديث عمار يبين. طيب، هناك روايات فيها ذكر المرفقين، وروايات فيها نصف الذراع، ورواية فيها الآباط، لكن كل هذه الروايات ضعيفة، ويكفيك القاعدة التي ذكرناها. طبعا الشافعي وغيره قالوا ما دام عندهم صح حديث المرفقين أو ظنوه صحيحا، قالوا هذا ناسخ لهذا وزايد عليه فيؤخذ به، لكن ما ثبت. وابن حجر رحمه الله حقق الأحاديث الواردة في المرفقين ونصف الذراع وكلها والآباط وكلها ضعيفة لا تصح مطلقا. فالخلاصة الواجب مسح الكفين فقط، لكن كثرة الأحاديث اللي فيها المرفقين الضعيفة هذه، بعض العلماء قالوا إنها يشد بعضها بعضا، إنها يشد بعضها بعضا، كما قال الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. فبعضهم مثل مالك رحمه الله قالوا إذا صار هذه الأحاديث قوي بعضها بعضا، وحديث عمار يبين أنه يجزئ الكفين، فنقول جمعا بين الأحاديث الكثيرة هذه الضعيفة وبين حديث عمار، نقول المجزئ الواجب الكفين ويستحب أن يصل إلى المرفقين. هذا قول بعض أهل العلم، هذا قول بعض أهل العلم، واستدلوا بقاعدة إعمال الدليلين، قالوا هذا الدليل وهذا الدليل نعمل الدليلين، لكن الراجح والصحيح يكفي الواجب بل السنة الثابتة الصحيحة الكفين فقط، الكفين فقط. ومن المسائل أيضا هل يجب الترتيب في التيمم أم لا، وما هو الترتيب؟ مسألتان: هل يجب الترتيب وما هو الترتيب؟ فذهب جماعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى تقديم الوجه على اليدين، وأن هذا ركن من أركان التيمم مثل الوضوء لا بد من التقديم. وذهب جماعة من العلماء إلى تقديم أن تقديم الوجه على اليدين سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. الذين قالوا إن بتقديم الوجه على اليدين، ما هو دليلهم؟ قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قالوا الآية قدمت الوجه على اليدين، والله النبي عليه الصلاة والسلام قال: نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه إلى تقديم اليدين. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ حديث عمار، حديث عمار واضح: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. ففيها ثم تدل على الترتيب. طيب، الواو تدل على الترتيب؟ لا، ليس بالضرورة، لكن ثم تدل على الترتيب. نعم، فيظهر والله أعلم أن قول الذين قالوا إن السنة اليدين الكفين قبل الوجه هو الأصوب، لأنه يمكن نقول بما أن الواو لا تدل على الترتيب، مجرد الواو لا تدل على الترتيب، ممكن تقول جاء محمد وأحمد وزيد، يكون جاء زيد أول واحد، لكن لو قلت جاء أحمد ثم محمد ثم زيد، فإنه لا بد أن يكون زيد آخر واحد. فنقول الجمع بين الآية والحديث ممكن نجمع، نقول لا تضاد لا تعارض، الآية فيها الواو، والواو ما تدل على الترتيب، هذا الصحيح الراجح، إلا لقرينة، الواو ما تدل على الترتيب إلا بقرينة، لكن ثم تدل على الترتيب بغير قرينة. فبما أنه قد ورد في السنة ثم وفي القرآن الواو، نقول ما في تعارض، الواو عندنا ما تدل على الترتيب وثم تدل على الترتيب فلا إشكال، فنقول السنة البدء بالكفين، السنة البدء بالكفين. وهو حديث البخاري نص في تقديم اليدين على الوجه، نص في تقديم اليدين على الوجه. طيب نريد منكم واحد يأتي لنا ببحث مسألة، هل يمسح بشماله على يمينه أولا أو يمسح بشماله بيمينه على شماله أولا؟ فمن يأتي لنا بهذه المسألة الراجح فيها؟ حتى الراوي في الرواية قال أو، يعني على الشك، فنريد من يبحث لنا هذه المسألة. لا، وش الدليل؟ وحنا بحث لها لابد على علم بينة تأتي فيها. طيب هذا شيء، هذه خواطر، نريد قضية يعني بحث مرتب مكتوب بأدلة. طيب نحن نبغى بحث من يبحث المسألة، مو من يخطر على بالي الآن شيء، نبغى من يبحث المسألة. طيب واحد، نبغى واحد ثاني لو غاب. طيب اثنين. نأتي الآن إلى مسألة أخرى وهي هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح الفعل؟ هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح الصلاة فقط؟ هل هو يرفع الحدث أو يبيح الصلاة فقط؟ قال الشنقيطي رحمه الله هذه المسألة من صعاب المسائل. فإذا قال من صعاب المسائل فلا ينبغي الاستعجال فيها، وقد اختلف العلماء فيها في على ثلاثة أقوال: أولا أن التيمم لا يرفع الحدث، ثانيا أنه يرفعه رفعا كليا، ثالثا أنه يرفعه رفعا مؤقتا. فالذين قالوا إن التيمم لا يرفع الحدث احتجوا بحديث الرجل الذي ذكرنا قصته في المرة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه على جم معتزل الناس، قال فسألوا عما به، فقال إنه أصابته جنابة، فقال يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم لما جاء الماء أعطاه للرجل. وكذلك استدلوا بحديث عمرو بن العاص أنه تيمم عن الجنابة من شدة البرد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب. في رواية أنه تيمم، هنا يظهر حجته، في رواية أنه تيمم وينبغي الجمع بين الروايتين، والجمع هذا متعين بل هو واجب لأنه ممكن كما هي القاعدة في الأصول. فالعمر عاص جاء الرواية أنه تيمم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له صليت بأصحابك وأنت جنب، قالوا فسماه جنب مع أنه تيمم. فقال عمرو بن العاص إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. هذا الحديث له طرق، رواه أبو داود وأحمد والدارقطني وغيرهم. طيب فهذا الحديث الذي هذا مما احتج به، احتج به الذين يقولون بأن التيمم لا يرفع الحدث، واحتج الذين يقولون بأن التيمم يرفع الحدث بأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه طهور وقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذن هو طهور يطهر. وما معنى يطهر؟ يرفع الحدث. وجاء في الحديث التيمم وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين وإذا وجد الماء فليمسه بشرته. واحتجوا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هذه الآية التيمم فيها كلمة ليطهركم. والذي يظهر الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله لما ناقش المسألة نقاشا جيدا في تفسيره قال الذي يظهر القول الثالث وهو أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا لأن الأدلة تنتظم ولا يكون هناك تناقض وليس هناك مانع عقلي ولا شرعي من القول بأنه يرفع رفعا مؤقتا وإذا وجد الماء يجب عليه أن يغتسل يجب عليه أن يغتسل. وأجاب عن حديث عمرو بن العاص أنه قال له وأنت جنب قبل أن يعلم عذره بخوف الموت إن اغتسل. والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعا. يعني هو سماه لو قال واحد كيف يسميه جنبه تيمم كيف يسميه جنبه تيمم نقول قبل أن يعلم عليه الصلاة والسلام أن الرجل ما يمكن يغتسل. ولذلك لو واحد جاك وقال لك أنا كنت أستطيع أني أغتسل لا وأصابتني جنابة وتيممت هل تقول له أنه طاهر؟ هل تقول أن حدثه قد ارتفع؟ ها؟ لا ما ارتفع ولو تيمم لأنه قادر على استعمال الماء. فنقول الجواب على استدلال من حديث عمرو بن العاص أن نقول إنما سماه جنبا مع أنه تيمم قبل أن يعلم أنه لا يمكنه استعمال الماء. لكن لما علم أنه ما أمكن استعمال الماء فلن يسميه جنبا بعد ذلك. طيب لو واحد قال ما هو الفرق يعني في المسائل لو كان هذا يرفع الحدث لو كان هذا يبيح الصلاة فقط وما يرفع الحدث أو أنه يرفع الحدث ما هو الفرق؟ نقول لا في فرق يترتب عليها مسائل. خذ مثالا على ذلك امرأة مع زوجها في السفر وهي حائض. ركز معي في هذين أو ثلاثة أمثلة قبل أن ننتهي. امرأة حائض مع زوجها في السفر وأنت تقول أنت من الذين يقولون إن التيمم يرفع الحدث. طهرت المرأة وانقطع الدم ونزل الطهر ماذا يجب عليها لأجل الصلاة؟ تغتسل ما في ماء تتيمم وتصلي. إذا أنت تقول أن التيمم يرفع الحدث معناها يجوز لزوجها أن يطأها لأنها تطهرت وارتفع الحدث. لكن لو أنت تقول أن التيمم يبيح الصلاة فقط ولا يرفع الحدث فتقول إنه لا يجوز لزوجها أن يطأها أن ما تطهرت وإنما التيمم فقط يبيح لها الصلاة لكن ليس شيئا آخر. مثال آخر حتى تبين أيضا ما هو ماذا ينبني على القول أن التيمم رافع أم مبيح. رافع أو مبيح. واحد تيمم ولبس الجوربين بعد التيمم وصل إلى البلد وجد الماء. إذا أنت تقول أن التيمم يرفع الحدث فهل تجيز له المسح على الجوربين؟ نعم لأن تيممه رفع الحدث وصار طاهر ولبس الجوربين على طهارة التيمم فيمسح. لكن لو أنت تقول أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو يبيح الصلاة فقط فهل تجيز له أن يمسح على جوربيه وقد لبسهما على التيمم؟ لا. فإذا المسألة سينبني عليها مسائل وقضايا والراجح والله أعلم أن التيمم يرفع الحدث وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا اختياره رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. طبعا على هذه المسألة التفصيل فيها ينبني على قضية جمع الأدلة، هل أنت ترى أنها تجتمع الأدلة أو لا تجتمع الأدلة؟ فنحن مع الحديث الأخير من أحاديث التيمم التي ذكرها الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في كتابه، وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وفي رواية مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وهذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أو السلمي، منسوب إلى بني سلمة، وهم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أو دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. وكانوا يريدون الانتقال قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن مكثهم في أماكنهم بعيدا عن المسجد أكثر أجرا لهم، لأن الخطوات تكثر. وكنية جابر أبو عبد الله، وقد توفي سنة 61 للهجرة، وهو ابن 91 سنة. وأما هذا الحديث مفرداته فيقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت، وهذا مبني للمجهول، والمقصود أعطاني الله سبحانه وتعالى، وخمسا يعني خمس خصال، وهذا العدد ليس للحصر كما سيأتي بعد قليل. وقوله الرعب بضم الراء وسكون العين هو الخوف والفزع، يقال رعب الرجل أي امتلأ خوفا. وقول مسيرة شهر، لماذا قال مسيرة شهر؟ لأنه لم يكن بينه وبين أبعد أعدائه أكثر من شهر، وإلا فلو كان هناك عدو بعد هذا لناله الرعب أيضا، لكن لأنه لم يكن بينه وبين أعدائه من هو أبعد من مسيرة شهر. وأما قول صلى الله عليه وسلم مسجدا، فالمسجد على وزن مفعل، وهو ظرف مكان يعني موضع السجود، كل موضع في الأرض فهو مسجد. تربتها، التربة بضم التاء هي طبيعة الأرض، وقوله طهورا يعني مطهرة، وقوله الغنائم جمع غنيمة، وهي ما حصل من الكفار بالحرب بإيجاف وركاب، فأي أموال استولى عليها المسلمون من الكفار بالحرب فهي غنائم، فلو استولوا عليه بغير الحرب ولا إيجاف ولا ركاب فماذا تكون؟